سبب من اسباب التكامل الخارجي. الاموال في واقع الامر طريقها الصحيح اللي يمكن ان يخليها تعتبر من الكمالات اذا اخذت من محلها الصحيح، من طريقها الصحيح، او بتعبير اخر اذا اخذت بالكد. علي بن ابي طالب كان في هذا الجانب قمة. علي بن ابي طالب كان اذا اصبح عليه الصباح اخذ مسحاة بيده ونزل يتركل على تلك المسحاة في قطعة من الارض، من بعد ما يحتفر الارض ويصلح الارض ويستنبط لها الماء يتخذها مزرعة حتى اذا تهيأت وكملت باعها واخذ ثمنها. ماذا يصنع بالثمن؟ اخذ ثمنها ليضع ثمنها حيث اراد الله له ان يضعه، صرف قسما من ثمنها ليشتري بها عبيدا يعتقهم لوجه الله، يبحث في البيوت اينما يكون هناك عبد يبادر علي بن ابي طالب لشرائه ثم لعتقه، وقسم من الاموال يأخذه ليوصله الى الجياع، وقسم من الاموال يأخذه ليصل به الارحام، ثم يعود الى بيته وهو قد لا يجد الرغيف الذي يأكله، يعود الى البيت وليس في جيبه درهم يشتري به لعياله شيء، وطالما رجع وكل ما عنده قطعة من التمر يحملها بيده، او يشتري قوصرة من التمر ليأكل منها في كل يوم قطعة، وهو يردد هذا البيت: افلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم مرة. حتى اذا دخل الرغيف الى بطنه مد يده ليمسح على بطنه ثم ليقول: تعشى لمن ادخله بطنه النار. واذا اشتد عليه العري وتهرى ثوبه بحث علي بن ابي طالب عن ثوب لا يتجاوز ثمنه الدرهم ثم لبش ذلك الثوب، فاذا طال كمه عمد الى كمه فقطعه وبقيت الخيوط متدلات. تقول له جاريته فضة: سيدي دعنا نكفه لك. يقول: ان الوقت اقصر من ذلك. ثم يرفع رأسه ليقول: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما اتجمل به بين الناس. ثوب بدرهم يا ابا تراب، ولكن الثوب الذي بدرهم كشاك الحمد على ممر الليالي والايام، البشك ثوبا من الثناء عاطرا تبلى الدنيا ولا يبلى. وكم من جبة موشاة بالذهب، وكم من ثوب من الحرير لبسه غيرك ولكنه لبس به العار ولبس به البلا، وانت لبست بالثوب الذي بدرهم ثناء الله وثناء الدنيا، ولبست ثوبا من الحمد تبلى الايام ولا يبلى. نعم، ذلك الدرهم الذي ينتجعه علي بن ابي طالب من كده ومن كدحه بين مسحاة يتركل عليها، او بين ماء يمتحه من البئر، او بين عمل من الاعمال الشاقة يقوم به، حتى اذا رجع الى الدار فاسعد ايامه هو اليوم الذي يحصل فيه على درهم يشتري به طعاما لعياله. وكم تكدش الذهب بين يديه، وكم تكدشت الدنانير والدراهم بين يديه، ولكنه ما رجع منها للبيت بشيء. يقول الشعبي: كنت غلاما يفعة اسمع واعقل ما رأيت، رأيت علي بن أبي طالب قد وضعوا بين يديه صبرتين من الذهب والفضة دلين، أخذ بيده عصا جعل يصنف الدنانير عن الدراهم، حتى إذا صنفها أمر برؤساء الأشباع حضروا وزع الأموال ما بينهم، وجاء مع الأموال رغيف من الخبز كان في ضمن الأموال. عمد علي بن أبي طالب إلى الرغيف ليقطعه سبعة قطع ويضع على كل تل قطعة، حتى إذا وزع الذهب والفضة افترش رداءه، صلى ركعتين ورفع رأسه إلى السماء، قال هذا جناي وخياره فيه، إذ كل جان يده إلى فيه. اللهم اشهد على عبدك علي أنه أدى لعبيدك حقوقهم. ثم رجع إلى البيت لا يحمل من الذهب والفضة درهما، وإنما رجع يحمل من ذلك ثناء الله وثناء الدنيا على هذه الروح العفة، على تلك اليد النظيفة التي ما امتدت إلى حق من حقوق المسلمين. كم تكدس الذهب بين يديه من كده. علي بن أبي طالب كان يبيع الضيعة أو يبيع البستان أو يبيع الغنيمة التي تأتيه بأكداس من الذهب، ولكنه لا يرجع منها إلى البيت بشيء، ربما يوزعها وهو في طريقه إلى البيت، ومات ولم يخلف بيضاء ولا صفراء إلا 700 درهم جمعها من عطائه، 700 درهم اقتصدها من عطائه، ذلك العطاء الذي ما كان يفترق عن عطاء قنبر. قنبر يأخذ حصة تساوي حصة علي بن أبي طالب من بيت المال، جمع منها علي بن أبي طالب 700 درهم من أجل خادم يعين أهله، من أجل خادمة تعين زوجته على شؤون البيت، لأن زوجته كانت تكشح البيت بيدها وتدير الرحى بيدها وتعمد إلى رعاية الأطفال بيديها وتقوم بأعمال البيت بيديها، وقد قامت الزهراء بذلك حتى مجلت يداها، وحتى اشتكت إلى أبيها ذلك، وقامت نساء علي من بعد ذلك بهذا الدور. وقد كان علي بن أبي طالب بوسعه أن يأتي لأهله بعشرات الخدم، ولكنه أبى إلا أن يكون بيته مثال البيت الذي تتوفر فيه تلك الروح التي أرادها علي بن أبي طالب له ولأهله، الروح التي جهدت بالدنيا والتي نبذت كل مظاهر الحياة والتي وثقت بما عند الله. كل الذهب ما كان عند علي منه شيء، ولكن كل الذهب سجد على أعتاب علي، وكل الدنيا رفضها علي وجاءته الدنيا. أبى أن يصل إلى الدنيا عن طريق لا يريده، وإنما وصل إلى الدنيا عن طريق يريده. ما هو الطريق الذي يريده؟ طريق الله. الله عز وجل أخضع له الدنيا، الله تبارك وتعالى جعل الدنيا تخلده. ذلك الرجل الذي نبذ الدنيا جاءته طوعا، ذلك الرجل الذي نبذ الذهب جاءه الذهب طوعا. وسائل التكامل الخارجي الأموال والمرتبة الاجتماعية، المنزلة الاجتماعية وما يتبع ذلك، كلها كانت عند علي بن أبي طالب. ما كان علي بن أبي طالب في يوم من الأيام نكرة، كان علي بن أبي طالب ترمقه العيون وتتمناه النفوس منزلة لا يحد لها قدر، وأموال مكدسة، ولكنه ما مد يده إلى تلك الأموال ولا استغل تلك المنزلة قط، وإنما وضع المنزل في خدمة الله ووضع الأموال في خدمة الله، فوضع الله في خدمته المنزل والأموال. ما عرض عليه شيئان، احدهما لله والاخر لنفسه، الا وقدم الذي لله على الذي لنفسه. فاسباب التكامل الخارجي كانت عند علي ولكنه نبذها. ما اراد علي بن ابي طالب من اسباب التكامل الخارجي ان يكمل بها ذاته، ما كان يعتقد ان المال الكثير يرفع الانسان ابدا، ما كان، كان بالعكس يعتقد ان خير المال ما اوصلك الى طاعة الله. ما كان يعتقد ان الانسان بالذهب والفضة يكون شيئا مذكورا ابدا. الاموال في واقع الامر، الاموال في واقع الامر لا تجيد الانسان شيئا. نعم قد تجعله في نظر الناس محترما، وكان رأي علي غير هذا، كان يرى ان الاموال هي وسيلة توصلك الى ما يريد الله عز وجل من رضوان. ما كان علي بن ابي طالب يرى بالكساء الثمين منزلة، بل على العكس كان يصرح المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. ما كان علي بن ابي طالب يرى ان الدار الضخمة يمكن ان تعليه في نظر الناس، بالعكس كان يرى ان البواري والحصر اكثر وقعا في نفوس الناس واكثر جلبا للعظمة، لان العصامي من لا يحليه الذهب والفضة ولا الدار الضخمة، وانما تحليه ميزاته الذاتية، يحليه ما اشتملت عليه ذاته من عطاء. وهكذا كان علي بن ابي طالب، ما اعوزه سبب من اسباب الكمال الخارجي، كل اسباب الكمال الخارجي وصلت اليه ولكنه نبذها. الخلافة الذي اعتبرها البعض قمة في المنازل الانسانية، دخل عليه عبد الله بن عباس وهو بالخورنق والسدير وبيده نعله يخصفه، فالتفت لابن عباس يقول نبذ الي النعل، قال يا ابن عباس انظر الى هذه النعل كم تساوي؟ قلت سيدي انها نعل بالية لا تساوي شيء. قال ان الله يعلم انها اهم عندي من خلافتكم الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا. ومن هنا لما تنازعوا يوما من الايام عند الامام احمد بن حنبل، قالوا تنازعوا في فضل علي وفي فضل الصحابة، قال لا تكثروا، اذا كانت الخلافة قد جانت غير علي بن ابي طالب فان علي بن ابي طالب هو الذي زين الخلافة والخلافة لم تزين. ان الكرسي الذي يزين الانسان اعظم من الانسان، ان الامير هو الذي يمشي اميرا يوم عزله، ان زال سلطان الولاية لم يزل سلطان فضله. علي بن ابي طالب خلع على الكرسي ذاته ولم يخلع عليه الكرسي ذاته، زان الكرسي ولم يزنه الكرسي، زان الخلافة وهو اكبر من الخلافة. اني اتيتك اجتليك وابتغي وردا فعندك للعطاش معين، واغض من طرفي امام شوامخ وقع الزمان واسهن متين، واراك اكبر من حديث خلافة يشتامها مروان او هارون، لك بالنفوس امامة فيهون لو عصفت بك الشورى او التعيين. ما قيمة الكرسي اذا كان يزين عليا؟ ان المرء الذي يزينه الكرسي هو ادون من الكرسي، ولكن الذي يزين الكرسي هو الزينة. علي بن ابي طالب زان الدنيا ولم تزنه الدنيا. نعم من اسباب التكامل الخارجي الاموال، والاموال كما ذكرت لك تمر بيد علي صبحا لتخرج من يده وليس له منها الا الرغيف الذي يأكله. ايها المال ما خدعك عليا، حسبه منك بلغة لعشائه. التكامل الخارجي، البيت الضخم الذي يرى البعض انه سبب من اسباب عظمته، وعلي بن ابي طالب يرى ان التراب سبب من اسباب عظمته، يرى ان التواضع، يرى ان الارض التي يفترشها بجدارة، يفترشها بمكانة لا يحددها اللبن ولا تحددها الحجارة، كل ذلك ما كان يساوي عند علي شيء. كل دار ضخمة نبذها ليأخذ الضخامة من ذاته لا من الحجر المرصوف. ما وضع لبنة على لبنة، ولا ادخر من الذهب شيء، ولا اعتمد من الكنوز شيء. فوالله ما كنزت من دنياكم تبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا اعددت لبالي ثوبي طمرا، بلى كانت في ايدينا فدك من جميع ما اظلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم، وشخت عنها نفوس قوم اخرين، ونعم الحكم الله، وما اصنع بفدك وغير فدك، والنفس في مضانها غدا جدث تنقطع، والنفس مضانها في غد جدث تنقطع في ظلمته اثارها وتغيب اخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها واوسعت يد حافرها لاضغطها الحجر والمدر، ولشد فرجها التراب المتراكم. يا ابا تراب، اذا كنت نبذت الدنيا بكل ما فيها وخفت من قبر يكاد يضمك، فان قبرك دنيا، فان قبرك دنيا وليس باشبار خمسه، انه ليس بقبر، ان القبر للاموات، وما كنت ميتا انما انت تلك الكتلة من الكرامات التي لا يضمها قبر ولا يجمعها ثرى. اخو الذكر والمحراب ان جن ليله، وصنو القنا والسيف ان طلع الفجر، وفارس مضمار البيان بنهجه تلاقى البيان الجزل، والفكر الغر تزود منه كل عصر كما اشتهى، وما زال للدنيا بمجوده ذخر ليهنك هذا الاختيار. فإنما ليهنك هذا الاختيار، فإنما تأملت دنيا كل ما عندها غمر. علي بن أبي طالب كان كتلة من عطاء وأكبر من أن يضمه ترى. إذن أسباب التكامل الخارجي كانت عنده نبذها، وما كان يرى فيها أنها تزيده قدرا أو ترفعه، وإنما كان يرى فيها بلغة، كان يرى فيها وسيلة إلى رضوان الله. فإذا انتقلنا من أسباب التكامل الخارجي وعدنا إلى أسباب التكامل الجسدي لنرى أين موقع علي بن أبي طالب من هذا، رأينا علي بن أبي طالب في القمة من ذلك. يقول عنه بعض من وصفه: كان علي بن أبي طالب كالأسد، غليظ منه ما استغلظ، دقيق منه ما استدق، كان له مشاش كمشاش الأسد الضاري، كان له ساعد إذا ضرب وعلى قده، وإذا اعترض قط كانت ضرباته بكر. كانت له تلك القوة الذي كان يقول فيها: وكأني بقائلكم يقول. إذا كان قوت ابن أبي طالب هذا، فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ونضال الشجعان، ألا وإن الشجر البرية أصلب عودا، والروائح الخضر أرق جلودا. كان عليا يجيب على سؤال عند الناس أن هذه المعدة التي لا تأكل إلا رغيفا من الشعير، كيف يتاح لها أن تصرع الأبطال وأن تجندل أولئك الفرسان والشجعان؟ اي مبارز برز لابن ابي طالب ورجع سالما من سيفه الا من اباه تكرما، والا ما كانت العرب ترى الفرار عارا، ما كانت العرب كانت ترى الفرار عارا الا من سيف ابن ابي تراب، من سيف ابن ابي طالب، لانهم يرون ان من برز لعلي ابن ابي طالب فقد برز الى موته الى حتفه. ناهيك بتاريخه البطولي في مدى حياته منذ ولد حتى لحق بربه. علي ابن ابي طالب في صفين كم كان عمره؟ كان عمر علي ابن ابي طالب في السنة الاخيرة من حياته سنة 40، بداية سنة 40 من الهجرة، كم كان عمره؟ كان عمر علي ابن ابي طالب انذاك 63 سنة. وفي 63 سنة نزل الى الحرب ليلة الهرير فسمعوا له 500 تكبيرة. كان اذا قتل فارسا كبر بربك اي يد تشرع 500 بطل وهي في هذا السن؟ اي قوة تلك القوة؟ اي ذراع تلك الذراع التي تمتد لتلوي الابطال ولتقهر الدنيا؟ كل ذلك بقوة عبر عنها بانها تأييد رباني. علي بن ابي طالب نزل الى باب حصن، تلك الباب اذا اراد فتحها 40 اعيوا بها، ولكن علي بن ابي طالب يقتلع تلك الباب، الباب الذي لا يفتحها الا 40 وهي على مصراعها، ولا يغلقها الا 40 وهي على مصراعها. هذا تاريخ المسلمين بين يدينا، كل تاريخ المسلمين ينص على ذلك. يقول مد يده الى تلك الباب اقتلعها وتترش بها، اقتلعها وتترش بها، ووضع طرفا منها على الخندق والطرف الثاني على يده، وعبرت الخيل والرجال عبر الخندق وعلى خندق اليهود. مددت الباب من فوق كفك البحر جسرا. يقول ابن ابي الحديد في عينيته: يا قالع الباب الذي عن فتحه عجزت اكف 40 و4، اقول فيك شميدع؟ كلا ولا، حاشا لمثلك ان يقال شميدع. الحبر يصدع بالمواعظ خاشعا حتى تكاد لها القلوب تصدع، حتى اذا اشتعر الوغى متلظيا شرب الدماء بغلة لا تنقع. جهد المسيح وفتكة الدهر التي اودى بها كسرى وفوز تبع، يحمل تلك الباب يتترش بها، يقتلع الصخرة من فم البئر، وكانت الصخرة قد اعصوصب عليها 900 من الرجال وربطوا بها الحبال، راموا تحريكها ما تمكنوا، ولكن علي بن ابي طالب تمطى بها فاقتلعها. وليس من الصدفة ان تتبلبل الافكار في تحديد مكانته حتى تذهب الى عبادته، وقطعا انها ظلت بذلك. لا شك ان من اعطاه منزلة غير منزلة البشر ظل، ولكنه البشر الكامل الذي هو في قمة الكمال. ذلك الفعل بعث الناس على الارتياب، تلك الباب في قلعها، وتلك الصخرة في قلعها، وتلك المواقف في تحديدها بلبلت افكار الناس وتركتهم. اذا نظروا الى علي بن ابي طالب هزهم موقفه، هزتهم مواقفه، حتى راح البعض يغالي فيه. مر عليهم يوما علي بن ابي طالب فرآهم وهم يأكلون في شهر رمضان، اهل ذمة عصمتكم الجزية؟ قالوا لا. قال افأنتم على سفر؟ قالوا لا. قال فما هو الاكل في رمضان؟ قالوا انت انت. فنزل من على ظهر جواده يعني كانوا يكادون يعبدونه، نزل عن ظهر جواده، مرغ خديه على التراب، قال انا عبد من عبيد الله، لئن لم ترجعوا لأحرقنكم بالنار. ولما اصروا اجج عليهم النار، وانشأ يقول لما رأيت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا. ما كان من الصدفة ان يغالي فيه الناس، ولكنهم رأوا منه خوارق لا يقوى البشر على مثلها، ولهذا كان يعبر عنها انما قلعتها لست قلع او ما قلعتها بقوة جسمانية، وانما ايدت بقوة ربانية. نعم، كان علي بن ابي طالب بشر، ولكنه كان في ذروة الكمال. كان علي بن ابي طالب عبدا من عبيد الله، ولكنه عبد امده الله عز وجل باسباب الكمال، واراد ان يجري على يديه من الكرامات ما يكون به علي بن ابي طالب موضع اعتزاز الدنيا. من كمالاته الجسدية ان علي بن ابي طالب ما بارز شجاعا قط الا واعانه على نفسه، كما يعبر عنه يقول ما بارزني احد الا واعانني على نفسه. كنت اقدر اني اقتله ويقدر اني اقتله فاكون انا ونفسه عليه. وكم من بطل رجع عنه علي بن ابي طالب بعد ان اورده شعوب. نعم، 84 غزوة اذا سكتت الكتب عن ذكرها فلا يسكت الواقع عن ذكرها. 84 من الحروب كتبت لعلي بن ابي طالب تاريخا ناصعا بالفخر. عشرات الابطال الذين صرعوا في مختلف المعارك سجلوا على جبين الدهر لعلي بن ابي طالب موقفا كما عبر عنه الأجري، والى الحشر رنة السيف منه، والى الحشر رنة السيف منه، كان ملء الاقطار رجع صداها. شبت الحرب واستدارت رحاها، فهو والسيف قطبها ولظاها. كان اذا مشى الى الحرب هرول ما كان يلبس الا درعا صدرا، يلبس الدرع من جانب الصدر فقط ولا يلبس درعا كاملا. قيل له لماذا يا امير المؤمنين لا تلبس درعا كاملا؟ قال ولماذا؟ قالوا نخشى ان يأتيك احد من ورائك. قال لا ابقى الله علي ان ابقيت عليه. ومن ذا يصل الى علي بن ابي طالب؟ ولقد عبر عنه وحشي عندما رآه يوم احد، قال رأيته حذرا مرشا كثير الالتفات لا يقوى احد على الدنو اليه، كان سيفا لله على اعدائه وسهما من مرام الله على اعدائه. ولقد مر تاريخ المسلمين بحروبه فسجل له تلك الضراء وفي ذات الله. في يوم بدر كان زعيمها الاول، وفي يوم احد كان المدافع، وفي يوم حنين اذا اعجبتهم الكثرة كان علي ابن ابي طالب المقدام، وفي يوم الخندق، وفي يوم خيبر، وفي كل حرب من الحروب لعلي ابن ابي طالب شفر طافح بالمكارم. اي جسد اعطي هذه القوة؟ واي نفس اخذت مثل هذه العزيمة؟ تلك العزيمة التي ما كانت في يوم من الايام يصيبها الوهن او الانكسار. ينزل علي بن ابي طالب وملء نفسه العنفوان، وهو يعلم انه انما يقارع الابطال، ولكن الابطال ما كانوا يأخذون شيئا من نفس علي بن ابي طالب، ما كانوا يرهبونه، لانه كان مدفوعا بحب الله، ومدفوعا بالجهاد في سبيل الله، ومدفوعا لان يحقق ارادة الله في نشر لواء الاسلام. فعلي بن ابي طالب اذا بالتكامل الجسدي ما ضرعه احد. فاذا انتهينا من التكامل الجسدي ورجعنا الى التكامل الروحي وجدنا علي بن ابي طالب قمة القمم في ذلك. التكامل او اسباب الكمال الروحي اهمها العلم، وتاريخ المسلمين مدين لعلي بن ابي طالب بالعلم. صرح سيد المرسلين ان الرسول الاكرم يقول انا مدينة العلم وعلي بابها، فمن اراد المدينة فليأتها من الباب. كان علي بن ابي طالب قد هيأ نفسه للاجابة على ما قد يعن للناس من سؤال، وليس في ذلك موضع فخر، ما كان يريد ان يفتخر، وانما يريد ان يتحدث بنعمة من نعم الله عليه. لما نزل قوله تبارك وتعالى وتعيها اذن واعية، استدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال يا علي ان الله امرني ان ادنيك فاعلمك، فانت عيبة علمي، انت الاذن الواعية. وفي ذلك يقول له احد الادباء ابا حسن انت سمع الاله على الخلق والاذن الواعية، تراهم وتسمع نجواهم فهل عنك تعجب من خافية. نوه رسول الله بعلمه فعبر عنه بانه باب العلم، ووقف علي بن ابي طالب يضع علمه بين يدي المسلمين خدمة للمسلمين. وما دفعه يوم من الايام بعض المواقف لان يكون سلبيا، حجبت عنه الخلافة، وهو يعلم ان حقه بالخلافة، حقه بالخلافة هو في طليعة الحقوق، ولكنه مع ذلك عندما وصلت الخلافة لغيره ما وقف من المسلمين موقفا سلبيا، على العكس، ما حمله ذلك على ردة الفعل، بل وضع كل طاقاته في خدمة المسلمين. وقف مدة طويلة يذود عن المسلمين بقلمه وبفكره وبعلمه. فسمعنا علي بن ابي طالب يرشخ التوحيد بشيفه، ويرشخه بلسانه، ويرشخه بعلمه. اغنى الاشفار بافكاره، واغنى الادب بخطبه، واغنى البيان بتلك الديباجة الرائعة التي اذا سمعتها فانما تجتمع الى نبرة السماء تغرد في الارض. اقرأ له بعض خطبه في النهج لترى هل ان هناك احدا شن الفصاحة والبلاغة لقريش غيره. ولهذا لما قال مجفن ابن ابي مجفن لمعاوية جئتك من عند اعيا الناس وجئتك من عند ابخل الناس، قال قاتلك الله، هل علي يقال هذا؟ وهل شن الفصاحة لقريش غيره؟ لو كان لعلي بن ابي طالب بيت من التبن وبيت من التبر لانفق تبره قبل تبنه. لعلي يقال هذا؟ وقف يرشخ التوحيد ببيانه، ويرشخه بافكاره، ويرشخه بشيفه. وقف علي بن ابي طالب يضع علمه بين يدي الصحابة. وكم مرت على تاريخ المسلمين من المحن والشدائد فوقف يجليها بعلمه. مرت عليهم الأسئلة وتواترت عليهم الامتحانات العلمية فوقف علي بن أبي طالب، وحتى وقف الصحابة يحفظون له ذلك ويثنون على علمه. وطالما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله علي أقضاكم بعدي، فكان علي بن أبي طالب في العلم باب مدينة علم رسول الله، يفترع ذروة المنبر بالكوفة ليقول شلوني قبل ان تفقدوني، والله لا تسألوني عن فئة تهدي مئة او تضل مئة الا واخبركم بشائقها وناعقها ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا. وحفظت له مجالس الخلفاء من قبل، حفظت له تلك الأجوبة التي تعرض لها الصحابة، فانبرى أبو تراب ليرد عليها. انبرى علي بن ابي طالب ليرد عليها وليجلي ظلمتها وعتمتها. ثم لما جاءت الخلافة اليه كان مسجد الكوفة يستمع لعلي وعلي يتلقى مختلف الأسئلة ليجيب عليها حتى وسع الدنيا علما. بين يدينا كتب القضاء تذكر لنا ما لعلي بن ابي طالب من القضاء العجيب، وبين يدينا كتب التفسير. واذا رجعنا الى تفسير المسلمين وجدنا في كل سفر من اسفار المسلمين سطرا رائعا لابن ابي طالب، واذا رجعنا الى اي موقف علمي وجدنا علي بن ابي طالب اللامع في تلك المواقف. فاذا كان ابرز الكمالات الجسم الروحية هو العلم، فعلي قد حظى بالنصيب الاوفر. ثم من بعد العلم من الكمالات الروحية الحلم. واي حلم بربك، اي نفسية اتسعت لحلم كما اتسعت له نفس علي بن ابي طالب. هل رأيت علي بن ابي طالب حقد حتى على ألد اعدائه؟ انما كان كلما الحوا عليه بالضرب الح عليهم بالرحمة. وقف علي بن ابي طالب من بعد معركة قطعت فيها الرؤوس وجذت فيها الايدي واصطلمت فيها الاجساد والاجساد تتراقص بين يديه، ولكن وقف ليشكب من حلمه وليشكب من روحه الكبيرة على ذلك الميدان الملتهب، ليقول لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تهيجوا النساء بأذى، وإن شببنا أمراءكم وشتمنا أعراضكم. ووقف يحدد ذلك الموقف، يقول إنهم إخوتنا بغوا علينا فلا تمتد أيديكم إليهم، وجعل يمر على القتلى. وبدلا من أن يشكب على القتلى حقدا كان يشكب على القتلى رحمة وتعطفا وشفقة. علي بن أبي طالب الذي يسجل له هذه البادرة أحد الشعراء يقول حتى إذا دارت رحى بغيهم عليهم وسبق السيف العذل عاذوا بمجد ماجد معود للصف حمال لهم على العلل. نعم هكذا كان علي بن أبي طالب، كان رحمة حتى على أعدائه. هل رأيت علي بن أبي طالب منع عن عدو من أعدائه عطاء كما سمعنا عن غيره؟ بالعكس، كان علي بن أبي طالب يحمل العطاء بيده ليصله إلى فم يشتمه وإلى يد تقاتله. يمر عليه ابن الكوى، عبد الله بن الكوى، يقول رأيت يوما من الأيام عبدا من العبيد قد قطع علي يده بشرقة، فأحببت أن أهيجه ليشتم عليا. يقول سألته من الذي قطع يدك؟ قال قطعها قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب، أثبتهم جنانا وأربطهم عنانا، وأخذ يمدح أمير المؤمنين. يقول ابن الكوى فسمعت ما لم أتوقع وجئت إلى علي بن أبي طالب، قلت لقد رأيت عجبا. قال وماذا رأيت؟ قلت رأيت عبدا يحمل يده المقطوعة، حتى إذا سألته من الذي قطعها أثنى عليك غاية الثناء. قال أنا أعلم لماذا سألته، أنا أعلم لماذا سألته، ولي ولك موقف بين يدي الله، ولو شئت أن أأخذك لفعلت. ولكنه لم يلبث بعد أيام أن حمل العطاء بيده إلى عبد الله بن الكوى. نعم. كانت البيوت التي تبغض علي بن أبي طالب يوصل لها علي بن أبي طالب عطاءه بنفسه، يوصل لها العطاء بنفسه. علي بن أبي طالب يوصل العطاء ويوصل الحباء إلى أفواه تشتمه وإلى أيد تقاتله وإلى نفوس رتعت في كرامة علي بن أبي طالب، ولكنه ما قابلها. كلما رتعت اضفى عليها العطر بدلا من ان يضفي عليها الانتقام. وتلك نفس ابن ابي طالب الكبيرة بربك مر بتاريخه وبتاريخ اعدائه. اما كان بوشع علي بن ابي طالب ان يعمد الى مروان ليشبع منه الشيف، او الى عبد الله بن الزبير ليشبع منه الشيف؟ دخل علي بن ابي طالب الى دار عائشة من بعد واقعة الجمل، وقد جمعت عندها في احد الغرف، جمعت عبد الله ابن الزبير وجمعت مروان ابن الحكم وجمعت الوليد وجمعت اشخاص اخر من هذا النوع، وكلهم ممن يبغض عليا. ولما دخل علي قامت امرأة من الدار صاحت في وجهه: يا قاتل الاحبة ايتمت ولدنا، ايتم الله ولدك. فتبسم علي وقابل تلك الروح المتشنجة بتلك الروح السامحة، قال: لو كنت قاتل الاحبة لقتلت من في هذه الغرفة، لو كنت قاتل الاحبة لقتلت من قد جمعها هنا. ثم خرج مبتسما كأنه لم يسمع شيء ابدا، ما قابل عدوا او ما قابل روحا من تلك الارواح الشريرة الا بروح قد ملئت عطفا وتشامحا. وكان بذلك ترجمان القرآن: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن. وحتى من كان يرفع يديه بالقنوت على علي بن ابي طالب ليشتمه، معاوية الذي كان يرفع يديه بالقنوت على علي بن ابي طالب ليشتم علي بن ابي طالب ويبلغ علي بن ابي طالب ذلك، ولكن علي بن ابي طالب عندما يمر باصحابه فيسمعهم يشتمون معاوية يقول: ما اني اكره لكم ان تكونوا شبابين، اني لا احب منكم ان تشتموهم، ولكن قولوا بدل الشتم: اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. هكذا كان حلم علي بن ابي طالب، هكذا كان علي بن ابي طالب تلك النفس الكبيرة التي لا تعرف الحقد والتي تكشفع للعدو وللصديق. واذا كان من مظاهر التكامل الروح التقوى، فعلي بن ابي طالب في قمة التقوى. اسمعه وهو يردد: قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله، فيدعها رأي العين وينتهجها من لا حريجة له في الدين. يقول: ان التقوى تمنعني من اتخاذ الموقف الملتوي، ان التقوى تحملني على الطريق الواضح، لو شئت لاستعملت الطريق الملتوي، ولكن الطريق الملتوي لا يصل بي الى غاية شريفة. لقد كان بوشع علي بن ابي طالب ان يشاوم، دخل عليه المغيرة قال: يا علي اقر معاوية على الحكم حتى اذا بايع لك اخلعه. قال: لا والله لا ابقيه يوما واحدا. ابت له تقوى ان يترك هذا على الحكم، وقد كان بوشعه ان يشاوم، وقد كان بوشعه ان يجامل. دخل عليه جماعة من اصحابه قالوا له: يا امير المؤمنين فضل العرب على الموالي، لا تساوي في الناس بالعطاء، فضل الرؤساء على غير الرؤساء، اعط الشعراء حتى يمدحوك والادباء حتى يثنوا عليك، اصنع واصنع حتى اذا فرغوا. قال: اتريدون مني ان اطلب النصر بالجور؟ لا والله، لو كانت الاموال لي لواشيت بينهم، فكيف وهي اموالهم؟ قالوا: ماذا يعني، ماذا من وراء هذا؟ هل من وراء هذا انني ابقى اياما على كرسي يهزه الطمع ويرجه الموقف الملتوي؟ كلا، انا اريد من القلوب عرشا، ولا اريد عرشا تقيمه الخيانة ولا اريد عرشا يقوم على المدح الكذوب، انما اريد عرشا بالنفوس. ويهنيك يا ابن ابي طالب، يهنيك العرش الذي حصلت عليه في نفوس المسلمين، انك اذا ذكرت حنت لك القلوب وامتدت لك الابصار وطمحت لك العقول، فرأت فيك العلق الواضح، ورأت فيك الجبين المشرق، ورأت فيك الموقف النظيف، وستبقى على ممر الدهر علما يخفق، وستبقى روحا كريمة وموقفا كريمة لم تلوثه الايام، وكل ذلك حصيلة التقوى، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. آلاؤك البيضاء طوقت الدنيا، فلها على أزمن الزمان ديون، تعطي وأنت قطيفة مرقوعة، وتموت من جوع وأنت بطين، وترق حتى قيل فيك دعابة، وتفح حتى يفزع التنين. خلق أقل نعوته وصفاته، أن الجلال بمثله مقرون. هكذا كنت يا أمير المؤمنين، فسلام عليك وعلى مسيرتك البيضاء التي ما لوثتها الأطماع ولا المواقف المهزوزة، وسلام عليك وعلى تقواك الذي خلدتك في الدنيا وفي نفوس الأحرار، وسلام عليك وعلى مواقفك التي ضمنت لك بالقرآن مكانا، وبالسنة موضعا، وبنفوس الأحرار عرشا لا يهتز. أي موقف من مواقفك ينسى؟ كأني بك يا أمير المؤمنين هذه الليلة، والجرح قد ألمك، والألم قد أخذ عليك أعضاء بدنك، وشفاهك تتمتم بذكر الله، وقد أدخل عليك عدو الله عبد الرحمن ابن ملجم، فما كاد بصرك يقع عليه حتى تفجرت روحك عليه رحمة. ذاك السيف الذي تفجر عليك حقدا وأرداك بالمحراب، تفجرت عليه رحمة وعطاء، فسمعناك تقول رفقا بأشيري: اطعموه من طعامي واسقوه من شرابي، اذا انا مت فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا به، اني سمعت حبيبي رسول الله يقول: المثلة حرام ولو بالكلب العقور. هكذا كانت روحك يا امير المؤمنين، وسمعت واحدة من بناتك وهي تبكي بعد ان احست بك تودع الدنيا، تبكي انتحبت باكية، فسمعناك تقول لها: لا بني لا تؤذيني ببكائك، والله لو ترين كما ارى لما بكيت. قالت: يا ابا وماذا ترى؟ قال: بني هذا جدك رسول الله، ومن خلفه الوصيون والأولياء، وهم يقولون إنك صائر إلينا عن قريب. ثم أغمي عليه من الألم، مد الإمام الحسن يده إلى جيبه، استخرج منديلا جعل يمسح جبهة أمير المؤمنين، وانحنت عليه ابنته زينب ترشه بدموع عينيها: قلب معلوم ينشدوني والدمع مشجوم، ما بين علينا من امس واليوم، عن ضربتك ما جتهم معلوم، امير المؤمنين بين ولده وبين عائلته، وواحدة من بناته بادرت الى محراب ابيها امير المؤمنين، بادرت الى مسجد الكوفة، رأت المحراب خالية، هدأت الذكر ووقفت تلك الدمعة من خشية الله، وذهب ذلك الراهب الذي كان طول الليل ساجدا لله، جلست بالمحراب يا محراب جئت ناجيك، اصب الدمع من العين واشجيك، من طاح بونا وانطبر بيك، صديق صديق شعبت من دمع ترويك. امير المؤمنين كان بين الاونه والاخرى، اذا اغمي عليه ووقع يتلقاه صدر من صدور ابنائه او حجر من حجور عياله، وهو يشخص ببصره الى السماء يقول رفقا بي ملائكة ربي لمثلها فليعمل العاملون، ومن حوله اهل بيته، ابعد البلا حارس الدين يا ملف اليتامى والمساجين، مخضب بدم راسك يا ابو حسين، هذا علي امير المؤمنين، هذا علي امير المؤمنين لقم. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم انا نسألك وندعوك ونتوجه اليك بالدم الطاهر وبالروح الكريمة بوليك علي بن ابي طالب، ارحمنا يا الله. اللهم اجعل ذلك منا مواساة لنبيك واهل بيت نبيك. اللهم امنا وامن المسلمين جميعا في اوطانهم، واختم لنا بالعاقبة الحسنة. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.